وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وهذا يضع في حس المسلم أنه ليس ابن مكان ولا ابن عالم، إنما هو ابن هذا الكون كله وابن الدنيا والآخرة. فبعد أن تحدث الصورة وتكلمت عن الإحياء والإماتة ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وبعد أن تحدثت عن الكون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وبعد أن تحدثت عن آيات الله عز وجل في الخلق خلق الذكر والأنثى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وبعد أن تكلمت عن أسرار طفيفة ورقيقة وهي من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ثم التحول إلى الكون وما فيه من ظاهرات الرعد والبرق وإنزال الرزق من السماء، ثم اختلاف الناس في اللسان واللون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جاءت هذه الآية الكريمة بعد أن قدمت المقدمات، وطبيعة القرآن أن يقدم المقدمات. ومن الأشياء التي تهزني هزا حينما أقول القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وسبق الله العظيم أن الله تبارك وتعالى يصرف لعباده بهذه الآيات الدقيقة المحكمة من كل مثل، وها أنتم ترون أن الله تبارك وتعالى بدأ من الأجنة حتى وصل إلى الكون كله ثم بعد ذلك قال فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا أي مائلا عن الشرك. فقضية القضايا بالنسبة للإنسان في هذا الكون هو أن يعرف أين موقعه، أين موقعه. إنك إذا أردت أن تحدد بلد أو عمل أو شيء تسأل أين الموقع وإلى أين الوجهة وما الغاية. ومشكلة المشاكل هي هذه، إذا حددت أين موقعك استطعت أن ترسم خطة سيرك وأن تهيئ نفسك لهذه الرحلة. إن الله تبارك وتعالى آياته ودلائله مبثوثة حولنا وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد، ولأن الله تبارك وتعالى يعلم عجز الإنسان وعدم قدرته على الإحاطة وعدم تمكنه من معرفة خط السير، ذلك أن الله يخلقه، الله يخلقكم الله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إن الله تبارك وتعالى حين علم ذلك وحين علم وجعل أن غاية الخلق في هذه الحياة أن يعبدوه أراد سبحانه وتعالى أن يقيم عليهم الحجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة حتى لا تكون هناك حجة لأحد من عباده عليه سبحانه وتعالى. لذلك سلح الإنسان بسلاحه ووضع في له وضعين، وضع داخلي في نفسه وهو الفطرة، الفطرة التي فطره عليها، والخلقة التي خلقه عليها. فخلق فطرته، وحينما نقول الفطرة لا تكون شيئا مبهما ولا شيئا متخيلا، إنما هو عقله الذي يتصور به الأمور ويعقل به المسائل ويعقل به عن الله عز وجل ويفهم به عن الله عز وجل. ولذلك قال رفع القلم عن السلام. فالفطرة في الإنسان هي عقله ونفسه وجبلته. فقل الله الذي خلقكم والجبلة الأولين إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. خلق الله عز وجل الفطرة وكملها بالوحي، فأي فطرة انفصلت عن الوحي ضاعت وازدحمت. ذلك كي يعمر هذا الكون وتعمر هذه الحياة ويبلغ الكتاب أيضا وتتم حكمة الله عز وجل، لا بد أن تعمل الفطرة في هذا الكون بمرغبات وحوافز وطموحات. فكانت هذه الرغبات والحوافز والطموحات هي الشهوات والأهواء، ولكن الشهوات والأهواء ليست كلها باطلة وليست كلها فسادا ولا ضلالا، إنما الشهوة حينما تؤدى منضبطة بوحي الله عز وجل وحينما ينضبط الهوى بوحي الله عز وجل يكون هذا القدر هو الحق الذي يستقيم مع الفطرة. لذلك كانت الفطرة هي في نفس الإنسان وكان الوحي يخاطب هذه الفطرة. فكلما اتبعت الفطرة طريق الوحي كلما أمن الإنسان العصاب وحفظ من الزلل وانضبط خط سير كالسفينة تنخر عضال البحر وتنخر ظلمات المحيط والبصلة هادية لها والربان القائم عليها يضبطها. ولذلك كان دائما في القرآن الكريم فولي وجهك، وتولية الوجه هنا هو عبادة الله وإخلاص الدين لك. فلذلك أيها الإخوة كان تحديد الموقع هو أهم قضية من القضايا التي تشغل الحياة وتشغل الإنسان وتشغل المجتمعات. وأي فرد وأي مجتمع لم تحدد وجهته تزبدت وضاع. ومن هذه النقطة تعلمون أن المؤمن محدد القدمات، محدد الطريق، منضبط الأخلاق، وأن الذي يشذ عن الإيمان ابتداء من الكفر وانتهاء بالنفاق يضيع. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وانظروا إلى تشبيه القرآن، تشبيه القرآن تشبيه مضبوط. حينما يقول الله تبارك وتعالى في الكفار والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب، إن الله سريع حساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. لقد أظلم داخله، لقد أظلم داخله واسودت فطرته وجعل الران، جاء الران على قلبه وعلى فطرته، فهو من داخله مسلم فهو لا يعطي النور. ولذلك قال الله في آخر الآية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتحديد الموقع، تحديد خط سيره، أين أنت ومن أنت وإلى أين، هي قضية القضايا في حياة المسلمين اليوم وفي حياة المجتمعات اليوم. وقد كانت هذه المهمة وستظل هي مهمة المسلمين إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها. فإذا التقت الأمة الإسلامية من قيادتها إلى السواد الأعظم فيه على الوجهة عزت الحياة وسعدت الدين. وإذا حدث ذلك التبدل وذلك التغير تعددت الوجهة فأصبح كل يولي وجهته، وبذلك تصبح السفينة مضطربة مضطربة لا تكاد تستقيم على شيء. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وقل الحق من ربك، قبلها واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره كفرا. إن الإنسان، إن الفطرة حينا لا تعرف موقعها خلاص انتهى. ولو أن المسلمين يفقهون ذلك القول ليدركون بسهولة سهلة. لما تذهب الدول الكبرى ذات اليمين وذات الشمال؟ لما لا تحس أن أمريكا تنصر حقا أو روسيا تنصر حقا؟ لأنه حدث اختلال، اختلال في التفكير واختلال في الوجه. ولذلك إن هذه الدول التي يراها المسلم الآن يراها تلعب بها الأهوال، إن صدقت في جانب كذبت في جانب آخر. فأي مسلم ينظر إلى قضية روسيا أو إلى قضية التعامل الداخلي في أمريكا أو إلى حتى إلى مجتمعات المسلمين، لما لا يفترض الحق على مسلك واحد؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام هو يعلم المسلمين، علمهم أن يفوا لليهود وأن يصدقوا مع المشرك وأن تنضبط حياتهم على الحق مصداقا لقول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن تحديد الموقع هو القضية الأساسية، وتحديد الموقع في الإسلام ينضبط كل ساعة. إن المسلم لا يكاد ينفلت من صلاة إلا إلى صلاة،
ولا يكاد ينفلت من أمر إلا يجد الله أمامه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولا يكاد يخلص من طعام إلا يقول الحمد لله رب العالمين. ولا يكاد يتحرك حركة إلا وكأنه منضبط. تضبطه التكاليف وتضبطه القدوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأخوة إن القضية الأساسية التي ينبغي أن نبذل فيها الجهد هو أن تستقيم فطرنا على الحق. تستقيم فطرنا على الحق. لن تستقيم فطرنا على الحق إلا إذا كان لنا علم عميق وواسع بهذه الشريعة المطهرة، هذه الشريعة المكرمة. إن هذه الشريعة المكرمة أيها الإخوة الأعزاء نزلت من عند الله، ليست أيديولوجية اخترعها ماركس، وليست فلسفة وضعها اليونان، وليست قصيدة عاشت في خيال شاعر، إنما هي الحق، والحق سقيم. وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين. إذن لا بد أن نقدر تحديد الموقع حق قدره، وأن نقدر هذا الشيء الذي بأيدينا حق قدره، وأن نسهم إسهاما هائلا في أن نضع أرجلنا على طريق الحق وعلى طريق الصواب. ما هي العقبات التي تمنعنا من استشراف الحق؟ ما هي العقبات؟ إن العقبات أيها الإخوة عقبتين اثنتين. العقبة الأولى عقبة الشهوات، والعقبة الثانية عقبة الأهواء. إن الله تبارك وتعالى يقول: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. إذن هذه الشريعة هي مهمتها أن تهدينا سنن، يعني الطرق، وتهدينا طرق الحق وطرق الرشاد. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الشهوات يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف. فكل إنسان بيتبع السنن ينضبط ويستقيم، وكل إنسان يضع شهوته في غير المكان الذي أمر الله عز وجل تختل أرجله وتضطرب حياته. هذه العقبة الأولى. لذلك أيها الإخوة، كان هذا الإسلام عظيما حينما ضبط العلاقة، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالله عز وجل، علاقة الإنسان بوالده، علاقة الإنسان بزوجه، علاقة الإنسان بالحياة وبالمال وبالمناصب والجاه. هذه العلاقة ضبطت حتى لا تطغى عليه الشهوة. القضية العقبة الثانية هي عقبة الهوى. الهوى حينما يستبد بإنسان، مثلا هوى المنصب أو هوى الجاه أو هوى المال، يقول الله تبارك وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه
وأضله الله على علم وختم على سفه وقف.
ويأتي الهوى حينما يزين الإنسان، الشيطان يزين الإنسان شيء ليس له، يزين لك المال فيطمعك فيه فيقول لك ما دام هتاخذ 50% فلما لا تدفع كذا، تدفع الرشد وتدخل في اللعنة وتدخل في قضية المال الحرام أو أي عمل غير حرام، لأن الرسول يقول لعن الله الراشد والمفتشي، وفي رواية والرائش يعني الذي يسعى بين الاثنين. إذا العقبتين اللذان يأخذان الإنسان بعيدا عن الحق هي الشهوة والهوى. ولذلك فإن الإسلام جاء شريعة تضبط الحقوق الواجبات، وكل الفساد الذي يعيش فيه المجتمع الإسلامي هو يعيش من هذه النقطة. حينما تتصفحون سيرة عمر، وحينما تتصفحون سيرة الراشدين المهديين، تجد الوقوف تماما عند الحق. إن أبا بكر رضي الله عنه في خطابه بعد الخلافة قال كلمة واحدة: أطيعوني ما أطعت الله فيه، فإن عصيت فلا طاعة لي عليك. وقولته الرائعة العظيمة: والله لو منعوني عقال بعيد كان يؤذونه رسول الله لقاتلتهم عليه فتستمسك السيف بي. والله لو اعلم ان السباعه تتخطفني لخرجت لمحاربه الذين منعوا الحق. فقضيه الحق هي القضيه الاساسيه، اذا فرطت فيه اما لشهوه او لهوى. ان صاحب المال يفرط في دفع حقوق الفقراء ويستلز تكديس الماء فيولد الظلم، والظلم يحرك أشجان الفقراء والمستضعفين فيهتز المجتمع، لأن العدل هو الذي يطلقم الفطرة في مكانها. ولذلك قال الله تبارك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة. وجعل العدل في مقام الشاب الذي نشأ فيه وإمام عادل. إذن أيها الإخوة، إن القضية الأساسية للمسلم وأن يحدد موقعه وأن يحافظ على فطرته، ولن يحافظ على فطرته إلا أن يكون مجاهدا، لأن الجهاد هو الذي يخمش الشهوة فيضعها في مكانها ويكبح الهوى فيمنعه أن يفسد في الأرض. وقضية الشهوات والأهواء هي الصراع المرير الآن في العالم الإسلامي، وهي مربط الفرس، وهي مشكلة المشاكل. ومن هنا فإن الإسلام حينما جاءنا إنما جاء ليكبح نوازع الفساد وليضبط الشهوات. وما تنظر في مكان من الأماكن ولا في شريحة من الحياة إلا قد ورث الإسلام أقام حراسة، حراسة من داخل الفطرة وحراسة بين الشريعة. فإذا انفلت الإنسان من فطرته ردته الشريعة إلى الحق. سيدنا عمر حينما وجد شاب يتكلم حوالي أهل المدينة إلى مصر بن حجاج، سمع نائب بيغزيه جاب هذا عام الشعوب، فحلب الشعب فلما أجل فذلوا فنفاه وجد أن وجود فتنة فأخرج الفتنة بعيدا عن المسلمين. وهذا هو حماية الشريعة للمجتمع وحماية الشريعة لفطرة الناس. فإن المجتمعات ليست بكثرتها وليست بأعدادها الكثيرة، إنما برجالها، إنما بالناس القائمين على الحق فيها. ولذلك فإن مجتمع المسلمين الزاهر كان يتنفس الناس فيه عبير الحق وعبير الفطرة السليمة، وكانوا جميعهم حراسا على الحق. ولذلك وجدنا القرآن يصفهم هذا الوصف الرائع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتقون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة الكرام، إن تحديد الموقف وإن حراسة الفطرة هي التي تحسن الأعمال وتحسن الأخلاق وتبهج المجتمعات. إن الباطن المستنير يجعل الأعضاء نشطة لفعل الخير وعمل الخير، ويجعل الخلق في حياة الناس إذا تبايعوا أو اشتروا، إذا لعبوا أو سكتوا، خلقا مستنيرا. إن المجتمع الإسلامي الذي يستظل بالإسلام هو مجتمع المرحمة، وهو مجتمع الخير والجد. إنه لا ينقصه الترفيه الهادئ ولا تنقصه الرياض الجميل. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق بين أصحابه، يسابق بين الإبل وبين الخيل المدمرة وبين المشاة، وكان يترك الأحباش يضربون بالدفوف. كل هذا لتعلم أن المجتمع الإسلامي هو مجتمع يقوم على الحق ويعطي الفطرة ما تريد. إن من الأخطاء الصعبة أن نظن الناس أن مجتمع المسلمين هو مجتمع مغلق أو هو مجتمع منكمش على نفسه أو هو مجتمع مترهبل أو هو مجتمع متصور. كلا، إنه مجتمع الجهاد ومجتمع الحياة العامرة ومجتمع العمران ومجتمع المدنية الفاضلة ومجتمع التكامل. ليس هو مجتمعا مثاليا بمعنى أنه مجتمع ملائكة، إنه مجتمع متكامل. كل ذلك أيها الإخوة إذا حدد الناس موقعهم وعرفوا طريقهم واستقاموا على الفطرة بشرع الله عز وجل. فإن الفطرة لا تستطيع أن تمضي في الحياة بغير هذه الشريعة. تكرر في القرآن: فاستقم كما أمرت، اتبع هوى لا تتبع هوى الذين لا يعلمون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كل ذلك يدل على هذا الخط المستقيم. أيها الإخوة، هذه كلمتي إليكم في هذا الدرس الجديد. وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا ذكرنا الموجز، وأننا إذا تحدثنا عن مخيء الناس الموعد المخاطر والتآبت عليهم، أن هذا الدرس الذي أحب أن يستقر في أذهانكم، أن تحددوا موقعكم
والحمد لله قد حدثتموه فقد رضيتم بالله ربا إسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. ولكن الذي أذكر نفسي وأذكركم به مداومة المجاهدة ومداومة قرع أبواب فضل الله ورحمته، فإن ذلك هو الذي يعطينا النور المستمر حتى لا تغلبنا شهوة طارئة أو هوى جامع. وكما قلت في أول الحديث إن الصلاة إلى الصلاة، إن ذكر الله إلى وأن إلى ربك المنتهى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يأخذ بيدنا إلى مواطن الحق وأن يكرمنا وأن لا يهيننا وأن يرزقنا خلقا حسنا وعملا متقبلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الهوى فهي الأمور المتعلقة بالجوانب المعنوية اللي تعطي النفس بقمة زي شهوة الجاه، زي هوى الجاه، هوى المنصب، هوى التسلط على الناس، التكبر، دي كلها تيجي من ناحية الهوى. أو قد يلتقي الشهوة مع الهوى في قضية، فالهوى يزيل من يصول إلى الشهوة، الاثنين يمشوا مع بعض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الجميل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويبدو أن الهوى يجي دائما فعلا في الحياة المعنوية وفي التفكير. ربنا قال لسيدنا يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وبرضه أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فكأنه الهوى حينما يسيطر على تفكير إنسان، الإنسان يكذب، ده شيء يعني معناه، فيبتدي يزين له الكذب حتى يصدق نفسه وهو كذاب، زي فرعون لما بدأ يفكر في نفسه، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب، فالهوى بيجي ثالثا.
ما هي الخطة لإقامة الدين الإسلامي؟
خطة؟
خطط.
هي خطة واحدة، أن يؤمن الناس بالإسلام وأن ينمو أن يجاهدوا في سبيله وأن يصبروا على الجهل. هذه الخطة. والعصر أن الإنسان يبقى في قصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. منذ أن تؤمن لا بد أن تعمل. المؤمن حينما يعمل لا يعد على الله ولا يحدد على الله، إنما ينظر غير ناظر إلى الخلف، إنما مستقبل فضل الله ورحمته. فما دام هو متجه إلى لقاء الله عز وجل وأن جنات عدن هي المستقر، فلا ينبغي للمسلم يتعجل. دائما تجدون في خطاب الله للأنبياء: ولا تستعجلوا، فاصبر كما تبرأ للعجل من الرسل، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا عشية من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون. المؤمن موصول الجذور بالوجود كله بالحق، لذلك كان تعبير القرآن تعبير عظيم. ترى كيف ضرب الله مثلا كلمتهم طيبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربك ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق. فالخطة السليمة أن يؤمن الناس وأن يتعلم الناس. والمشكلة التي يواجهها المسلمين هي مشكلة جهلهم وجهلهم بالواقع. فكثير من المتدينين يتدين، لكن إدراكه للواقع الذي حوله وإدراكه للحياة قليل.
ايضا عدم فقهه في الدين بحيث يكون عنده اولويات يعمل به في النقطه نقطه العلم نقطه العلم والتفقه والفهم وهذا لا يتاتى الا بعمليه الاستمرار يقول رب زدني علم العلم والتقوى زياده العلم وزياده التقوى دول يفتحوا الطريق يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الرسول يقول اذا دخل نور القلب انشرح من فتح تبدو القلب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور الاسلام دي النقطه الثانيه النقطه الثالثه ان نعيش في عصرنا ما نعيش في عصر غيرنا كثير من الناس عاوز يعيش في عصر الراشدين عاوز يعيش في القرن الثاني مش ممكن لابد نعيش سنه 1400 لكن لما نعيش في 1400 لابد نستفيد من تجربه الامه الاسلاميه 1400 سنه من الخطا انك تيجي عندك تجربه عظيمه زي دي تقول لك انا كنت بها واخد على طول من الرسول نعم خذ ولكن ابني بما بنى وافحوا بما فهم ذاك الرسول قال ايه عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فكل انسان قد هداه الله عز وجل لابد ان تتعلم منه دي مساله مهمه ثم بعد ذلك ان ندرك إدراكا عظيما وقرا أن الأمة الإسلامية أمة واحدة وأن نحاول أن ننشر هذا الثقة وهذا الفهم وهذه القوة وأن يصبح هذا في حياتنا العملية فهذه الخطة السليمة ودون ذلك كلام من القيام نعم
هناك كثير من الناس من يقول بأن الدين الإسلامي لا يتمشى مع معطيات العصر في الوقت الحاضر.
نعم.
ويقول أن بالنسبة لأجهزة الإعلام مثل الراديو والتلفزيون
نعم.
أصبحت شيء أساسي في حياة الناس لا يمكن الاستغناء عنه.
نعم.
وأن الإسلام يقول بأن هذه حرام أو يحتج على ما يعرف بها في هذه الأيام.
نعم.
وهناك نقطة أخرى يقول بأنه في موسم الحج أحيانا
نعم.
عملية ازدحام الناس
نعم.
وعملية الضحايا التي تذهب
نعم.
سدى دون أن يستفيد منها أحد هذه لا تتفق مع معطيات العصر أو
نعم.
أنه يقول لو سألته لماذا لا تذهب إلى الحج يقول أنني سأثر كثير من الناس الذين
نعم.
ذهبوا إلى الحج
نعم.
وأنهم أجابوا كانت إجابتهم بأنهم لم يخشعوا وإنما قضوا الحج في عملية الزحام وهذه ومشاكل الحج
نعم.
فهو يقول أو يتهم أحيانا علماء المسلمين لأنهم يفكرون في مثل هذه الأمور
نعم.
ويقول هل علماء المسلمون يعني فكروا في هذه المشاكل ووضعوا حل لها أم هل هذا تقصير من الدين نفسه أو تقصير من العلماء أم من المسلمين أم يشترك الجميع في هذه
أحسن هو الكلام بتاع الأخ ده كلام الناس في لكنهم لم يعني يعطوا القضية التفكير السليم إيه السبب دائما إذا عرف السبب بطل الأجل ودائما لما واحد يلقي بشبهه الناس ما تقبلهاش كده يقول له ايه يعني ماذا تقصد او لا او اذا كان رجل يعني مبتل يقول له ماذا تقصد من انه الاسلام غير
هو يقول يجب على علماء المسلمين يعني يريد من علماء المسلمين ان يصدروا فتاوى
القضيه مش قضيه فتاوى اخي الكريم قضيه مش قضيه فتاوى
يبينوا هذه الامور للناس
لا هي القضيه اكبر من كده وينبغي انتم كشباب يعني الوعي بتاعكم يبدا عن كده خالص ايه القضيه اللي احنا بنشوفها انه الحضاره الغربيه تعمل في حياه المسلمين زي الميه ما فيش ربها احنا الان عايشين في سنة حضارة غير سنة فالحضارة اللي هي قائمة على تخطيط التفكير وعلى مد هذا التفكير بالنماذج بتاعتها
فالتمثيلية اللي بتمثل في التلفزيون والقصة اللي بتوضع في التلفزيون هذا نموذج غربي صرف ليمجد الخلاع ويمجد الفجور ويمجد الزنا وبيعطي أمثلة أن الإنسان يقابل الإنسان دون الطريق الشرعي اللي هو إذا خطب أحدكم فلينظر إلى مخطوبته ثم بعد ذلك ليذهب إلى وليها. وأنتم تعلمون أنه في هذه القضية مثلا النساء ما فيش كلمة الحب هنا كلمة خداعة. الحب لا يكون إلا عن تدريب، الحب لا يكون إلا بعد الجمال. أما كل إنسان قبل إنسان في الشارع أو إنسان في كذن وإنسان ده هذا نموذج غير. فالمشكلة ليست مشكلة العلماء والحلمين، المشكلة أن كل مجتمع لابد يكون باتجاه حضارة. فإذا كنت أنا كمسلم الراديو والتلفزيون والميكروفون والبوتاجاز دي كلها اسمع الوسائل، أنا زي ما هعمل أسوي دجاجة عند واحد ذبح شرع حسوي برضه دجاجة مخلوط، فالتلفزيون ملوش ذنب، كذلك الراديو ملوش ذنب وخلص. إذن القضية هي قضية انفصال، حدث انفصال في التفكير. فالمسلمين في الشارع ما والله احنا مسلمين عادي، لكن البرامج جاية منين؟ مش هم اللي مطلعينها. أنا مثلا أتصور لو أنا ربنا أعطاني فرصة في التلفزيون دي أجيب مجموعة من الأدباء المفكرين والعلماء، أنا عندي عاوز أعلم الأسرة كيف تكون أسرة مسلمة، مين ضرورة أخذ لها كلام مني، على الأقل أنا عندي في حاجة أن أعلم المرأة الاقتصاد، الاقتصاد في ملابس أولادها، لأنه أنا أي إطراف يضيع من قوة الأمة الإسلامية العامة، المال ده مش مالي أنا. لما فات أبو ذر على سيدنا معاذ رجع بإذنه قال له اسمع، إن كان هذا المال من مال المسلمين فلا حق لك، إن كان المالك فهذا إسلام. فإذا أنا همسك البتاع ده التلفزيون حاجة على طول حاطط ناس شغالين في القضية، أعلم الأمية أفك الأمية، عاوز الناس يعرفوا البخاري المسلم ويقرأوا ويعرفوا الدنيا دي كلها إيه. فلا بد يكون عندي برامج تعليمية، برامج تربوية، برامج ترفيهية، وما فيش ترفيه على الرقص، فيه ترفيه. احنا لما كنا جوالك نعمل ترفيه ايه؟ ترفيه الناس يضحكوا لما يقولوا بس. وهل ما فيش كرة الا يلعبوا بها الا الناس التعبانة؟ لا، فيه برضو كرة يلعبوها الشباب كذا. هي القضية مش قضية العلماء ولا الكلام دي، اسم كلام بكش، إنما قضية الانفصالية التي حدثت في المجتمع المسلم. ولا بد أن نعي ذلك وعيا صحيحا، ولا بد أن نقوله وأن نكون واضحين تماما. فإن دائما الإنسان الجربان عمر لما تحطوا المرأة الناحية فيه لابد تنظفه كويس وتديه المية وبعدين تحطوا المرأة في الحالة دي يبرأ، إنما ده ما ينفع. هذه القضية دي. فقضية الوسائل الإسلام مش موجودة، الإسلام مش موجود، إزاي تحكم وهو غير موجود؟ حكم غياب وحكم غير عادي. فلا ينبغي لأي شاب من الشباب أن يضحك عليه بهذا. تيجي في قضية الحج، هذه قضية الصلاة، وأنت عاجبك صلاة المسلمين؟ فروض المسلمين لما يدخلوا يصلوا في المسجد يقيموا في الصفوف يتعارضوا يتحابوا يتآهوا، مش كل واحد طلع كأنه ما يعرفش التاني من بيش. أما الحج فهو فريضة الله العظمى، أن جمع الله فيه بين جهاد المال وجهاد النفس لتتدرب الأمة على الجهاد. لسه امبارح أقرأ في اليلة الصدر في اليمن
يقولوا لو ان المسلمين اللي في الحجر انطلعوا على اسرائيل كانوا مسحوه فجوا فعلا الميت لابسين الكفن بتاعهم وهو الاحرام كانوا فعلا يمسحوا اسرائيل. فالقضيه مش قضيه اسرائيل، قضيه ضعف المسلمين. فاذا استقام امر المسلمين استقامه تامه يبقى قضيه الهدي في الحل، قضيه المواصلات في الحل، قضيه التلفزيون في الحل، قضيه المناهج الجنائيه كلها قضايا مرتبطه. هل احنا دلوقتي نعدل عن المذابح الاليه؟ هل الان الانسان يعرف عن المذابح الاليه؟ رحت شفت في امريكا مذابح شفتها بنفس العنايه دي. لا يسمحون لاي ثور او اي عجل بقر يذبح بآلة، لابد الاول يذبح وياخذ دم عشان يتاكدوا ان دمه نظيف وبعدين يروح الماكينات وكده. الناس حتى اهل الكتاب او الناس اللي احنا بنعتبرهم كفرة عارفين ايش يصرفوا نفسهم. القضيه مش قضيه الاسلام، قضيه عدد المسلمين. زمان في واحد شهير قال الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه.
إذا يكون
اللوم
هنا على
المسلم نفسه. طبعا لابد المسلمين يعتمدوا على الله ويجاهدوا عشان يكونوا مسلمين، وإلا ربنا حيسامحهم. تفضل يا أخي.
نعم.
والله يا أخي الكلام مش عقلي.
مثل الأسماء، الصورة.
أبدا.
وكلمة أنظر المرأة. وتمثيل الصحابة.
لا لا. شوف. كل مشكلة لها حل. إذا أنت نويت زمان موسيتونك لما انفصل قال إن هذا المجتمع مجتمع العمال والفلاحين، والذي يريد أن يحوله إلى مجتمع آخر لا ينالوه إلا كسر رجله، وهو مجتمع ملحد. فإذا أردت أنت أن تقيم مجتمعا إسلاميا في كل الظهور تتفتح، هل ضربة لازم انك تطلع المرأة؟ هل ضربة لازم انك تجيب مغني خليل؟ هل ضربة لازم تجيب الصحابة؟ مش ضربة لازم. هي كل قضية ولها حلول. ودائما يا اخوان احنا دائما ما نقفزش الى النتائج السريعه. التلفزيون ده اخر المشكله. يعني انا ما اراش ان المشكله مشكله التلفزيون، المشكله النفوذ التي قبل التلفزيون، والعقول التي قبل التلفزيون، والتفكير الذي قبل التلفزيون، والاخلاق التي قبل التلفزيون. دلوقتي لما ايران حولت التلفزيون بتاعها كله وريحت نفسها من الملاهي والكلام الفارغ ده، يلا انا حاجه سببت امها هي وسط الوجه اللي جاي. الوقت انت عارف سويسرا؟ سويسرا انا تسكن في التلفزيون لا يمكن. لو شفت البرامج بتاعته انا كنت اشوف في برنامج حول العلم والتكنولوجيا، وفي برنامج 24 hours، برنامج المائدة المصباح، برامج جد لا فيها مرة ولا فيها كلام فارغ منه، برامج جد. العالم ده الذي حولنا فيه أشياء كثيرة ليس مسمعنا نتعلموها. ده أنا آسف جدا مثلا إنه مثلا التلفزيون الإنجليزي يقدم قصة الحضارة، مش عارف أستاذ إيه وأستاذ إيه وأستاذ إيه، وبلف العالم كله. كنت أدخل سنتر كده هناك في المدينة لما فيه ألاقي الناس مليانين عشان يشوفوا قصة الحضارة.
البلديات أرجو في اللغة بس.
نعم. كنت أدخل إلى قاعة من قاعات المراكز الجامعة كامبريدج، فأجد كل الشباب منتظر فيلم عن الحضارة، قصة عن الحضارة، يحدثهم عن الحضارة وعادات الناس وآداب. ما هم دول ليسوا مسلمين. فالقضية يا إخوة لابد أن نبصرها من زاويتها الصحيحة. إذا أبصرناها من غير الزاوية الصحيحة سنخطئ. زي ما واحد طبيب يجي على الإنسان شاف السيمبتومز، شاف مظاهر المرض مثلا تعب في مناخير واسنان. هو طبيا لابد يشوف المعدة ويشوف القلب، فلابد لأي ظاهرة مرضية في مجتمعاتنا ما نقفش عند الظاهرة، ما نقفش عند وسائل الإعلام، إنما لابد نشوف ما خلف وسائل الإعلام، ما خلف هذه الظاهرة المرضية. إذا عالجنا الظاهرة المرضية صح الإنسان واستقام وأعطى كل شيء. فقضيتنا قضية المجتمع الإسلامي قضية واضحة الآن بالذات في ديني أنا، وضوع زي الشمس كده ما عندي فيها شك ولا عندي خلاف. ده في أخت مسلمة فيني حبت تقدم برنامج ومن أفكار وأرادت أن تلبس الزي الشرعي. يا المشاكل التي حدثت ويا القضايا التي حدثت، ولو أن الناس أبطلوا بالقياس ووقفوا خلفها ما كان البرنامج مشي. يدلك على أن المشكلة مش المشكلة في الأمريكا ولا المشكلة في الروس ولا في أي شيء، مشكلة في داخل مجتمعاتنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الله يقول: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. مش معقول إن الشر يجد من الوسائل ما تفتح له الخير لا يجد. بالمشكلة يعني المشكلة في الناس. طبعا قضية الإعلام الإسلام مش عاجز أبدا. الإسلام اللي ينزل كتابه يحكي كل قضية. امسك القرآن كده، تكلم عن الأنعام، تكلم عن الطين، تكلم عن النمل، تكلم عن الإنسان. هتتكلم بأسلوب الصورة البيانية الأخاذة. لك والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها ودين ويخلق ما لا تعلمون، وما يدي لك الصورة كده صورة الشمس والقمر. يعني أنا حينما أقرأ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم.
ما رأيك من حل مشكلة الإسلام في كيف ممكن تسويه؟ وهذه الدولية التي لا تتفق مع أفكار دول العلاج
هذه المشكلة يكمن في نفسية المسلم. إن المسلم إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أطاع ربه، وإذا أطاع ربه انتهى كل شيء. إنما بيحدث الانفصالية أنه لم يعقد صفقة يمينه مع الله، يقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. الإحسان هنا هو اللي بيقطع الزواجين. يعني إذا أنا آمنت بالله عز وجل فلا بد أن أخف بالصلاة، فإذا ثقلت علي الصلاة وصرت بالزواجية وهو النفاق فده العلاج. وأستمحكم عذرا في أن عندي ضيف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.